بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول مسألة طهارة الإنسان، وقد كان الحديث في الاستدلال بالآية القرآنية وهي قوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. قلنا فيما تقدم بأن تمامية دلالة الآية القرآنية تعتمد على كون المقصود بكلمة نجس الواردة فيها النجاسة الاصطلاحية. وقبل أن نعمد إلى ملاحظة ذلك بعدما عمدنا إلى ذكر تقريب دلالتها، قلنا لابد من تنقيح موضوع الآية المباركة، فإننا بصدد الحديث عن نجاسة الكافر بما في ذلك من كان وثنيا، وبما في ذلك من كان كتابيا، لما سبق وذكرناه في تعريف الكافر من أن الكافر يشمل من أنكر وجود الذات المقدسة، أو من أنكر التوحيد، أو من أنكر رسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي ينطبق العنوان على الجميع. قلنا فيما مضى بأن موضوع الحكم في الآية القرآنية هم المشركون، والمشركون صنف من أصناف الكفار، إذ أن المقصود بهم عبارة عن الوثنيين، وهم أضراب أهل مكة وأمثالهم الذين يعبدون آلهة مع الله سبحانه وتعالى، ويبررون ذلك أنهم يعبدونهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. على أي حال، مقتضى الآية القرآنية اختصاص الحكم الوارد فيها حينئذ بالمشركين، فلا يشمل الكفار الملاحدة والدهريين كما لا يشمل أهل الكتاب. ولذا لو تمت دلالة الآية القرآنية يمكن البناء على نجاسة الملاحدة والدهريين بطريق أولى، ويمكن الالتزام أيضا بدلالتها على نجاسة أهل الكتاب بلحاظ شمولها للمشركين المنكرين للرسالة، وإن كان في ذلك تكلف. القدر الذي يتيقن من دلالة الآية القرآنية أن موضوعها المشركون الوثنيون كأهل مكة وما شابه. حتى يبنى على سعة الدائرة، لا بد من الالتزام أن المقصود بالمشركين في الآية هم الكفار وليسوا المشركين الوثنيين، وهذا الذي أصر عليه الفاضل المعاصر في كتابه سند العروة، وذكرنا ذلك في الدرس الماضي. قلنا بأن بعض المعاصرين وفقه الله ذكر قرائن خمس تمسك بها لإثبات أن الموضوع في الآية القرآنية عام شامل لمطلق الكفار، وليس الموضوع مختصا بالوثنيين المشركين، وذكر قرائن خمس أشرنا إليها. يقع الكلام الآن في التدقيق في القرائن المذكورة، هل يمكن الالتزام بتماميتها والتسليم بالقبول بها أو لا؟ أقول إن القرائن التي أفادها الفاضل المعاصر لا تخلو عن تأمل ونظر. أما بالنسبة للقرينة الأولى والتي تضمنت الالتزام بأن الحكم ثابت للملاحدة بطريق بالقطعية بالأولوية القطعية إلى آخر، طبعا أتمنى أن لا أكرر القرائن الخمس فإن ذلك يستوجب طولا، ولذا سأقتصر على الإجابة على القرائن مع الإشارة إجمالا إليها، وأتمنى من المستمعين أن يراجع القرائن لأننا سبق وذكرناها فلا حاجة لتكرارها من جديد. خب أما بالنسبة للقرينة الأولى فإنها تعتمد على التسليم بدلالة الآية القرآنية على النجاسة، بحيث يكون المقصود من كلمة نجس الواردة في الآية القرآنية النجاسة المصطلحة، وهي النجاسة الاعتبارية. أما لو كان المقصود من الكلمة أو المقصود من النجس في الآية خلاف ذلك، لن تصلح هذه القرينة ولا بقية القرائن الأخرى للدلالة على المدعى. وبعبارة موجزة يمكننا أن نذكر جوابا عاما عن القرائن الخمس، ثم بعد ذلك نعمد إلى التفصيل. تمامية القرائن المذكورة تعتمد اعتمادا كليا على التسليم بأن كلمة نجاس الواردة في الآية القرآنية مبني ما يقصد بها المعنى الاصطلاحي. أما لو قلنا بخلاف ذلك فلا. تعالوا ننظر جواب هذا المعنى أو هذا المعنى بصورة مفصلة. أما القرينة الأولى، جعل الفاضل المعاصر المعيار في القرينة الأولى على اصطياد عنوان عام كلي وهو الكفر، من خلال البناء على ثبوت الحكم الثابت للمشركين في الآية المباركة وهو النجاسة، للملحدين والدهريين من خلال الأولوية القطعية. ومن الواضح أن ذلك يتم بناء على تمامية دلالة الآية الشريفة على النجاسة المصطلحة. أما لو بني على خلاف ذلك لن تصلح الآية المباركة حينئذ للدلالة على نجاسة الدهريين والملحدين، فضلا عن دلالتها على المنع من دخولهم البيت الحرام. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الحكم الوارد في الآية القرآنية يختص بخصوص المشركين، ومع الالتزام باختصاص الأمر بخصوص المشركين لا مجال للتمسك بالآية القرآنية للدلالة على ثبوت الحكم لهؤلاء بالأولوية القطعية. أما القرينة الثانية فإن تماميتها تعتمد على استفادة العنوان الكلي من خلال الآية المباركة، وأنه يتصيد منها مفهوم عام وهو الكفر، حتى يكون هو الموضوع لكافة موارد النجاسة التي ترتبط بالعنصر البشري. أتمنى يتذكر الإخوان المقصود بالقرينة الثانية، وهي تقريبا الاعتماد على ما ورد في النصوص من توصيف الناصبي بأنه كافر، وتعليل المنع من تزويجه بكونه كافرا، وأيضا البناء على نجاسة الخارجي لأنه مشرك. فإنه قال بأن هذه القرينة إذا ضممناها إلى القرينة السابقة ستكون النتيجة واحدة، وهو يريد أننا يمكن أن نضم هذه القرينة للقرينة الماضية ليكون المستفاد حينئذ هو عنوان عام كلي، وهو عبارة عن مفهوم الكفر الذي سوف يرتب عليه الأثر ويلتزم بمؤدى. ولذا قلت تمامية هذه القرينة تعتمد على استفادة العنوان الكلي من خلال الآية المباركة، والذي قد قدمه في القرينة الأولى، وأنه يتصيد من الآية مفهوم عام وهو الكفر، حتى يكون هو الموضوع لكافة موارد النجاسة المرتبطة بالعنصر البشري، وأن جميع ما تضمنته النصوص من تعداد مجرد مصاديق لذلك العنوان. عليه ما دل على نجاسة الناصبي مثلا، أو ما دل على نجاسة الخوارج، إنما هو بلحاظ انطباق عنوان الكفر عليها، وأنهما مصداقان لذلك الكلي، ولذا تترتب عليهما كافة الأحكام الأخرى من المنع من التزويج، عدم التوارث وما شابه. يساعد على ذلك تعليل بعض النصوص بمنع التزويج من الناصب لكونه كافرا. خب، جوابنا عن هذه القرينة هو ما أشرنا إليه جوابا عن القرينة الأولى، من أن هذا كله فرع تمامية دلالة الآية الشريفة على المدعى، إذ أننا إذا قررنا تمامية دلالة الآية الشريفة على نجاسة المشركين أمكننا حينئذ أن نقول بدلالتها بطريق أولى على نجاسة الملاحدة وعلى نجاسة الدهريين. أما لو قلنا بعدم تمامية دلالة الآية الشريفة على نجاسة المشركين، طبيعي جدا أننا لا يمكن أن نتمسك بها للدلالة بالأولوية القطعية على نجاسة هؤلاء. نجاسة هؤلاء سوف تكون محتاجة إلى دليل آخر حتى يمكن الاستناد إليه. وكذلك أيضا على فرض التسليم بتمامية دلالة الآية القرآنية كما قلت في شأن أهل الكتاب. إذن كل هذا فرع الالتزام بتمامية دلالة الآية الشريفة، ومع البناء على عدم تمامية دلالتها على النجاسة كما سوف نتعرضه إن شاء الله بعد ذلك عند الحديث عن الحب، سوف يتضح أن الأمر في غير محله. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر بالنسبة إلى القرينة الثانية. انجي بالنسبة للقرينة الثالثة. القرينة الثالثة تعتمد اعتمادا كليا على الالتزام بإطلاق مفهوم الشرك على أهل الكتاب حتى يكونوا بعد ذلك مشمولين في الآية محل البحث من جهة، ومن ثم يندرج تحت العنوان العام الكلي وهو الكفر كيما يحكم عليهم بالنجاسة. طيب، جعل القرينة على عموم المنع للحكم على عموم الحكم، عفوا، جعل القرينة على عموم الحكم لهم بالمنع من دخول المسجد الحرام ومن ثم البناء على نجاستهم، جعل القرينة على ذلك مجموعة من الآيات، مثلا قوله تعالى، هو ذكر آيتين في المقام، هذه الآية ذكر وهي قوله تعالى ما كان، آية واحدة يتضح الآن، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، قال بأن هذه الآية الدالة على النفي الشامل لكافة الأمور من تولية المسجد الحرام ودخوله والمكث فيه لأجل الذكر والصلاة والزيارة وما شابه. طيب، لماذا منعوا من ذلك؟ إنما منعوا من ذلك بسبب كفرهم، لولا كفرهم ما كانوا يمنعوا من دخول المسجد. أقول تمامية القرينة المذكورة تقوم على الالتزام بشمول مفهوم الشرك لأهل الكتاب حتى يكونوا مشمولين في الآيات القرآنية التي تضمنت ذلك. وقد تقدم منا فيما مضى منع دخول أهل الكتاب ضمن مفهوم المشركين، وذكرنا بأن أهل الكتاب ذكروا في غير واحدة من الآيات القرآنية قسماء للمشركين، وهذا مانع من البناء على عدهم منهم. وبكلمة، المفهوم المشركين الوارد ذكره في القرآن الكريم عادة منصب على المشركين الوثنيين وليس ناظرا للمشركين المكذبين برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله الذين هم في الحقيقة كفار وليسوا مشركين. طيب هذا جانب. الغريب الاستدلال لتعميم للتعميم بالآية التي ذكرها. منشأ الغرابة أن ملاحظة سياقها صريح في أنها تتحدث عن أهل مكة وما كان منهم من موقف حيال سدانة الكعبة الشريفة وما شابه، يعني كان الحديث تقريبا في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أيهما أفضل، علي عليه السلام أو العباس زين أو غيره، لأن الآيات كانت في هذا الصدد. لاحظوا يقول عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تالي تأتي بعد ذلك هذه الآيات القرآنية للدليل على هذا المعنى. زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. نعم يمكن البناء على صحة الاستناد للآية الثانية التي تضمنها كلامه زين وفقه الله، وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بلحاظ ما تقدمها من الآيات لأنها واردة في سياق الحديث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقد سبقها قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيكونوا مشمولين بالآية التي استشهد بها سواء كانوا يمنعون المسلمين من الصلاة إلى المسجد الحرام بعدما حولت القبلة أم كانوا يسعون في تهديم الكعبة ما استطاعوا وما استطاعوا، كما أنها تعم أيضا هدم بيت المقدس بواسطة بخت نصر وسواه من الطغاة، أم أي منع من أي مسجد أو مسجد أو سجدة تهديهم. بالنتيجة سيكون الأمر ناظرا لهذا المعنى. لكن المشكلة في عدم القبول بهذه القرينة والاعتماد عليها تعود إلى أنه ليس في الآية المستشهد بها ما يشير لوصف أهل الكتاب بالمشركين، وليس في الآيات التي ترتبط بها ما يصلح للاستشهاد بها. مجرد وحدة العمل الصادر منهم ومن المشركين لا يوجب الاتحاد بينهم في الصفة، أعني الشرك. نعم هم يتحدون في الحكم بأنهم يحاربون الله ورسوله، لكنهم مو شرط أن يتحدوا في الموضوع. النتيجة لم يتضح لي وجه الاستشهاد بالآية الكريمة التي ذكرت في كلام الفاضل المعاصر حتى تكون مرتبطة بما يود حفظه الله الوصول إليه. ثالثا، لعله الجواب الثالث أو الثاني أو الرابع ما أدري الكلام عندكم، لو رفعت اليد عما ذكرنا فإن تمامية الاستدلال متوقفة أيضا على إحراز أن المقصود من مفهوم النجاس المذكور في الآية المباركة وخصوص شنو؟ النجاسة المصطلحة. أما لو كان المقصود شيئا آخر فلن يكون الاستدلال تاما. لا يقل التعميم للموضوع غرابة عن تعميم الحكم، يعني كما أن توسعة دائرة الموضوع غريبة أيضا إثبات الحكم أيضا لا يقل غرابة. لماذا؟ لأن إثبات الحكم يقوم على البناء على اندراج مفهوم أهل الكتاب تحت مفهوم الكفار حتى يكون مصداقا من مصادقه. وقد عرفت فيما تقدم تعدد الطوائف، طوائف أهل الكتاب وتعدد الطوائف والفرق الموجودة منهم، زين، ما يصعب أن يبنى على أنهم فئة واحدة حتى يحكم بكفرهم. ذلك لو سلم فإنما يكون لبعضهم وليس لهم جميعا. وهذا يتضح لمن لاحظ الآيات الشريفة التي تحدثت مع عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، وأضرار ذلك من الآيات كما أشرنا فيما تقدم. القرينة الرابعة من القرائن التي أفادها الفاضل المعاصر وهي التالي: قال استعمال القرآن الكريم لمفهوم الشرك وهو يقصد به الكفر. وقد تمسك حفظه الله لإثبات هذه النقطة بماذا؟ تمسك حفظه الله لإثبات هذه النقطة بآيتين. الآية الأولى وهي ما جاء على لسان مؤمن آل فرعون في سورة غافر، قال سبحانه وتعالى: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. تقريب الاستدلال بها هكذا: الله سبحانه وتعالى قد أطلق مفهوم الشرك على الاعتقاد بأن فرعون رب الأرباب وإله الآلهة مع عدم الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. طيب، القرينة على ذلك ما صدر من فرعون نفسه كما يشير له قوله سبحانه وتعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فإذا دي الآية القرآنية دلت على أن المقصود من الشرك وأشرك به يعني وأكفر به، فتدل على أن المقصود من الشرك عبارة عن الكفر، وبالتالي قرينة على استعمال مفهوم الشرك في الكفر، فيثبت أن المشركين في الآية القرآنية محل البحث يعني الكفار، وهذا هو المطلوب. الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذ لا ريب في أن هذه الآية القرآنية مطلقة ومقتضى إطلاقها شمول ذلك للكفار بكافة الأصناف، كفار دهريين، ملحدين، وثنيين، أهل الكتاب، الجميع يندرجون تحت هذا العنوان، وبالتالي يبنى على كفرهم، يبنى على انطباق عنواني الشرك والكفر عليهم. خب هذه القرينة أيضا ممنوعة. لماذا؟ التفتوا معي الآية الشريفة زين. خب لا تدل على مراده. الآية الشريفة زين على دالة على شنه؟ على غير مراده. كيف؟ التفتوا الآية الأولى: يا قومي أو يا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك. هذه الآية القرآنية قد تضمنت عطف الشرك على الكفر، وكلنا يعلم أن هذا العطف يشير إلى المغايرة، فيشير إلى أن الشرك شيء آخر غير الكفر، وكأن هؤلاء دعوه إلى أمرين، إما وإما، أو فئتان، فئة جاءت تدعوه إلى الكفر وفئة أخرى جاءت تدعوه إلى الشرك، فبالتالي هما فئتان، كل فئة تدعوه إلى شيء مختلف. هذا واحد زين. لا يتوهم أحد، لأن قد يقول أحدكم بأن قوله تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، قد يقول أحدكم بأن قوله وأشرك به تفسير إلى قوله أكفر، يعني هو شيء واحد وهو عبارة عن الكفر فسره بالشرك. طيب لا يتوهم أحد هذا المعنى زين، لأنه لو كان للزم من أن يكون المقصود هو عبارة زين عن الشرك وليس الكفر، يعني لأنه فسر الكفر بالشرك فيكون المقصود من الشرك هو الكفر، يعني ادعاء إله مع الله عز وجل، وبالتالي ده خارج عما يريد الفاضل المعاصر الوصول إليه. عليه كأن الآية القرآنية كما قلت تشير إلى دعوين وجهتا لمؤمن آل فرعون، الأولى منهما كانت دعوته إلى الكفر والثانية دعوته إلى الشرك. وفقا لذلك لن يكون في الآية القرآنية دلالة على استعمال الشرك في الكفر الإلحادي كما أراده وفقه الله، وبالتالي تكون الآية أجنبية تماما عن مدعى. انجي إلى الآية الثانية التي ذكرها، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد عرفت أن الاستدلال بها يعتمد على التمسك بماذا؟ على التمسك بإطلاقها. أقول أيضا دلالة هذه الآية القرآنية على المطلوب غير واضحة. لماذا؟ لأن دلالتها تعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ دلالتها تعتمد اعتمادا كليا على التسليم. بشنو؟ على التسليم بأن الشرك يؤول للكفر، وأن المقصود منه في الاستعمال القرآني هو ذلك. وقد عرفت منا منعه. نعم لو كان في البين ما يدل على ذلك فنعم. هذا واحد. اثنين، سلمنا أن الآية القرآنية شاملة مطلقة، لكن هل أن إطلاقها يعني أن المقصود بأهل الكتاب كفار؟ إطلاق الآية القرآنية لا يعني ذلك، وبعبارة أخرى مجرد إطلاق الآية القرآنية لا يعني انطباق عنوان الكفر على أهل الكتاب، وإنما تدل على ماذا؟ تدل على أن أهل الكتاب زين مشمولين بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى متى تحققت منهم التوبة، وهذا أجنبي عما نحن بصدد. إذن النتيجة لا دلالة للآية القرآنية أو لا دلالة للقرينة الرابعة على المطلوب. يبقى عندنا الكلام في القرينة الخامسة التي ذكرها وخلاصتها، وإن شاء الله راح أقف بعد أشير لها في الدرس القادم، بس إجمالا أقول القرينة الخامسة وهي عبارة عن ملاحظة الاستعمال، فإن الأدلة الشرعية قد ورد فيها استعمال مفهوم الشرك أو مفهوم الكفر على أهل الكتاب، أو استعمل مفهوم الشرك استعمل مفهوم الشرك ويقصد به الكفر سواء في هذا وذاك، استعمل مفهوم الشرك على أهل الكتاب، أطلق مفهوم الشرك على أهل الكتاب. إطلاق مفهوم الشرك على أهل الكتاب يجعل الموضوع متسعا والدائرة أوسع حتى يرتب عليها الأثر. الكلام عن القرينة الخامسة قبولا ورفضا أحيله للدرس القادم، والحمد لله.